بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، نترافق فيها وإياكم للغوص في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي، وهو عبارة عن مقتطفات من كلام سماحة السيد علي الخامنئي في مناسبات قرآنية متعددة، ويتضمن رؤية شاملة عن القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه. المبحث الثاني، الواجبات الفردية تجاه القرآن الكريم. مستمعين الأعزاء، سوف نعدد لكم ضمن هذه الحلقة الواجبات الفردية تجاه القرآن الكريم مع شرحها بحسب نظرة الإمام السيد علي الخامنئي. تطهير القلب. إحدى النقاط المهمة في الأعمال البحثية القرآنية هي أن الذي يريد السير في طريق العمل القرآني عليه تهيئة قلبه لمواجهة الحقيقة القرآنية الخالصة، أي تطهير القلب. فإذا لم يكن القلب طاهرا ولم يكن مستعدا لتقبل الحق والحقيقة من لسان القرآن، وإذا كان متعلقا بالأسس غير الإسلامية وغير الإلهية، فحين يتوجه إلى القرآن فلن ينتفع منه شيئا. وهذا الذي يقوله القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. حسنا، لماذا الإضلال بالقرآن؟ إن الهداية بالقرآن واضحة، ولكن لماذا الإضلال بالقرآن؟ السبب هو هذا: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالذين في قلوبهم مرض حينما يقرؤون القرآن يزداد الرجس الذي في داخلهم، تزيدهم الآية القرآنية أو السورة القرآنية رجسا. فما هو هذا الرجس؟ وما هو هذا المرض؟ في قلوبهم مرض، إنه من تلك الأمراض الأخلاقية نفسها. حينما نكون مصابين بالحسد والتكالب على الدنيا، وحينما تتغلب علينا الشهوات وطلب السلطة، وحين تغلب علينا معاداة الحق وتجاهله وكتمانه، عندها لن ننتفع من القرآن. سوف نتلقى من القرآن نقيض ما ينبغي أن يعطينا إياه. يجب الاستعاذة بالله. ترون أن البعض يقرؤون أحيانا آيات القرآن لضرب الإسلام ولإسقاط الجمهورية الإسلامية وللقضاء على الفضائل التي وفرتها لنا الجمهورية الإسلامية. ينبغي التقرب إلى القرآن بطهارة حتى يؤثر نور القرآن والذكر القرآني في قلوبنا، فنستطيع الانتفاع منه إن شاء الله. قراءة القرآن الكريم. إن الأنس بالقرآن جيد جدا. اقرأ شيئا من القرآن الكريم كل يوم، وإن كان نصف صفحة، واحرصوا على الالتزام بهذا الشيء. افتحوا القرآن واقرأوا نصف صفحة أو آيتين بتوجه وتركيز، وواظبوا على ذلك. هذه هي المراقبة المعنوية وتهذيب النفس. اجعلوا النخب العلمية التي ستبلغ يوما ما ذروة القمم العلمية إن شاء الله تغرق في المعنوية، بحيث تستطيع أن تعمل بإخلاص ولمصلحة الإنسانية 100%. حينما تكون قلوبكم مع الله، فلن تستخدم علومكم لمصلحة القنابل الذرية أو الأسلحة السامة أو الأساليب الاقتصادية المدمرة لثروات الشعوب. فعلماء الاقتصاد في العالم وعلماء الذرة في العالم وعلماء الأحياء في العالم استخدموا الكثير من منتجات علومهم لإهلاك البشرية وتدمير أجسام الناس أو أرواحهم. العلم هو الذي يستطيع أن يوجد المخدرات القاتلة كما يحدث اليوم. هذه أيضا أنتجت بالعلم، وهي خيانات كبيرة قام بها أصحاب العلم بسبب القلوب الغافلة والأعين الحريصة على المال والماديات والحياة الدنيا التي أنستهم المعنويات تمام النسيان. حينما تكونون مهذبين للنفس تصب علومكم في مصلحة البشرية تماما. هذه هي المراقبة الأولى. المعرفة بألفاظ القرآن الكريم وظاهره. إن المعرفة بألفاظ القرآن وظاهره هي الخطوة الأولى، والخطوة الأولى ضرورية. ولو لم يكن الباحثون الدينيون والقرآنيون بهذه الخطوة لصارت الخطوات التالية صعبة بل مستحيلة في بعض الأحيان. ترون اليوم أشخاصا هنا وهناك يتحدثون عن الإسلام ويدعون أمورا لا تمت إلى الإسلام بصلة. لماذا؟ لأنه لا علم لهم بتعاليم القرآن والسنة. على الإنسان أن يتعرف إلى متن القرآن والسنة، أي أحاديث النبي والأئمة، حتى يتمكن من فهم التعاليم الدينية ولو تطلب ذلك أن يغور في أعماقها. إذن هذه الخطوة هي خطوة أولى، ومع ذلك فهي واجبة. فهم القرآن. إن أرواحنا فداء للقرآن، لكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد. من اللازم حفظ القرآن وفهم معانيه ومفاهيمه وترجمته كلمة كلمة على نحو دقيق لمن لا يجيدون اللغة العربية. فإذا ما فهمتم كلمات القرآن لزم حين ذاك تدبر. فحتى ذلك الذي يجيد اللغة العربية إذا لم يتدبر فسينال من القرآن نصيبا قليلا. إن التدبر في القرآن ضروري، والتدبر يعني التفكر في المفاهيم القرآنية. هذا الخطاب عميق وعظيم ويجب التدبر فيه. إن القرآن صادر عن الذات الإلهية المقدسة بألفاظه ومفاهيمه، وهذا ما يوجب التأمل الدقيق فيه واستيعاب معانيه والغور في أعماقه، وهذا لا يتأتى إلا عبر الأنس بنص القرآن. نستكمل معكم مستمعين الكرام تعداد وشرح الواجبات الفردية تجاه القرآن الكريم بحسب ما ورد في كتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. تحصيل المعرفة اللازمة لفهم القرآن. بعد الاستئناس بظاهر القرآن ينبغي على نحو أكيد التفكر والتزود بالمعلومات الوافرة والاستفادة منها لأجل فهم تعاليم القرآن والحديث. فكلما أضحت معارف الإنسان أكثر صار فهمه للقرآن والحديث أجلى وأوضح، والتجارب أيضا كذلك. كلما كانت تجربة الإنسان في الحياة أكثر حين ينظر في حوادث الحياة الدنيا المختلفة تزداد معرفته بالقرآن وتتضح مطالب القرآن بالنسبة إليه أكثر. الاهتمام بالأعمال والبحوث القرآنية. إن الاهتمام بالأعمال العلمية الأساسية والأصلية في البحوث القرآنية ضروري جدا، فليس كل من كان على معرفة باللغة العربية يستطيع فهم جميع المطالب في القرآن أو أن يكون باحثا قرآنيا. لا، أولا لا بد من الأنس بالقرآن نفسه، أي إن على الباحث القرآني الاستئناس بمجموع القرآن الكريم، فتلاوة القرآن وقراءته مرة ثانية ومرة ثالثة والتدبر الشخصي فيه أمور تساعدنا على الوصول إلى نتيجة حينما نبحث عن الحقائق فيما يتعلق بموضوع معين في القرآن. إذن الأنس بالقرآن أمر ضروري. اعتماد الأصول العلمية في البحوث القرآنية. أما كيفية الاستفادة من القرآن، هذا الأسلوب الذي يتبعه علماء ديننا وفقهاؤنا في الاستفادة من الآيات والروايات هو أسلوب مجرب، إنه منهج علمي ناضج ومجرب تماما ويتعين تعلمه. لا أريد القول إن كل من يروم مزاولة البحث القرآني يجب أن ينخرط في الدراسة الحوزوية سنوات، ليس هذا مقصدي، إلا أن البحث القرآني غير ممكن من دون التعرف إلى مقدمات فهم القرآن ومبادئه، التي من جملتها المعرفة باللغة ودقائقها وأحوالها، والتعرف إلى بعض مباني أصول الفقه التي تعتبر من بين الأمور الضرورية. هذه ينبغي فهمها، كما يجب التعرف إلى الروايات والأحاديث ذات الصلة بالآيات القرآنية. هذه كلها أمور مؤثرة في البحوث القرآنية. العمل بالقرآن. على العالم الإسلامي أن يهتم بالحفاظ على وجود الإسلام وبقاء عزة الأمة الإسلامية، وهذا لا يمكن إلا عن طريق القرآن. لقد علمنا القرآن كل شيء، فيجب تعلم القرآن وفهمه، يجب تناول القرآن كما يتناول الشراب الطيب المغذي، وتصبح حياتنا به عذبة ومقتدرة وعزيزة. لنسعى إلى أن تكون استفادتنا غير مقتصرة على مجرد حضور المجلس والاستماع والمشاهدة، بل تتعداها إلى القلب. فالقرآن هو للعمل، وهو للفهم والتفكر والتدبر. لماذا كل هذه المشاكل في العالم الإسلامي؟ لماذا الأمة الإسلامية ضعيفة برغم عظمتها؟ لماذا؟ لماذا قلوب الإخوة المسلمين في أنحاء العالم وأياديهم غير متعاضدة؟ لماذا ألم يقل القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألم يقل القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لماذا لا تتمتع الأمة الإسلامية اليوم بالعزة التي تليق بها في العالم؟ لماذا نحن متأخرون في العلوم؟ ولماذا الأمة الإسلامية متأخرة في مضمار السياسة وتدبير الشؤون العالمية؟ السبب هو أنها لا تعمل بالقرآن. السبب هو أننا لم نعمل بالقرآن. السبب هو أن القرآن، وخلافا لادعاءاتنا، ليس معيارا ومحورا لمعرفتنا وعملنا. فبقدر ما نعمل بالقرآن الكريم سنرى آثاره وبركاته. من نتابع معكم مستمعين الأعزاء تعداد وشرح الواجبات الفردية تجاه القرآن الكريم في فكر السيد علي الخامنئي دام ظله بحسب ما ورد في كتاب حكومة القرآن. السعي لتجلي القرآن في وجودنا. ينبغي التعاطي مع القرآن كالمرآة النظيفة الصافية الخالية من الصدأ حتى ينعكس القرآن في قلوبنا. ينبغي أن يتجلى القرآن في أرواحنا، وهذا الأمر لا يتحقق دائما ولأي كان، بل هو للذين طهروا قلوبهم بصفاء السريرة وواجهوا القرآن بالإيمان والتصديق والقبول. وإلا فإن أصحاب القلوب المعاندة المصرين على عدم الاستماع والفهم، فلا تلاوة القرآن ولا كلمات القرآن ولا رسالة القرآن تترك أثرا في قلوبهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بالنسبة إلى بعض الأشخاص، لو انطبقت السماء على الأرض فإن قلوبهم الصدئة لا تذعن ولا تؤمن، لذا هم يقرؤون القرآن ولكنهم لا يقتربون منه. الاندماج بالقرآن الكريم. ينبغي الاندماج بالقرآن. إن مفاهيم القرآن مفاهيم للحياة وليست مجرد معلومات. قد تكون معلومات الإنسان القرآنية جيدة، ولكن لا أثر للقرآن في حياته مطلقا. يجب أن يكون سعينا لتجسيد القرآن في حياتنا. وكما أجابت إحدى الزوجات المكرمات للرسول الأكرم حينما سئلت عن أخلاق النبي، كان خلقه القرآن، أي إنه كان قرآنا متجسدا. ينبغي لهذا الأمر أن يجد سبيله إلى التحقق في مجتمعنا. السعي لتحكيم القرآن في المجتمع. ليس الإسلام حاكما بنحو عملي في المجتمعات الإسلامية حاليا، فلا الأحكام الإسلامية تنفذ فيها، ولا نظام الضرائب الإسلامي يطبق، ولا الثقافة الإسلامية تروج، ولا ينتخب الحكام والمسؤولون فيها وفق المعايير الإسلامية. كثيرون منهم فسقة وفجرة لا يقبلون القرآن. فهل الناس في هذه الدول ملتفتون إلى أنهم يعيشون في نظام غير إسلامي؟ أليس للقرآن كلام في هذا الصدد؟ ومن الذي ينبغي أن ينقل هذا الأمر إلى الناس؟ برأيي إن قراء القرآن الذين أنعم الله عليهم بهذا الشرف العظيم مقدمون في بيان هذه المطالب. أجل، إن وصيتي للسادة هي هذه: المجاهدة لحفظ الحكومة القرآنية. على الشباب هذه الأيام أن يعلموا قدر هذه الرحابة القرآنية، فلو كنتم تعلمون في حقبات القمع كيف كان عشاق القرآن وبأي مشقات يسلون أنفسهم بالهمسات القرآنية الدافئة، لصارت قدرتكم على التلاوة اليوم وسماعكم وإسماعكم للترانيم القرآنية أعذب وأعز بكثير. إن واجب القراء هو أن يجعلوا قراءة القرآن أفضل يوما بعد يوم. نحن نقول لجميع الناس: ليكن أنسكم بالقرآن ونقول للقراء كذلك: اجعلوا تلاوتكم يوما بعد يوم أفضل وأقوى وأصح وبخصائص أكثر جاذبية. إن شعبنا مهيئ للارتباط بالقرآن. يختلف شعبنا عن شعوب البلدان الإسلامية الأخرى، لقد جاهد شعبنا في سبيل القرآن حقا. ليس الأمر مزاحا، لقد قدمنا الكثير من الشباب، وتحمل شعبنا الكثير من الألم والمشقة، وكل ذلك كان في سبيل القرآن. سلام نابع من أعماق الروح، وتحية ملائكية إلى الأرواح المطهرة للشهداء الذين اختاروا رضا الله وأجابوا دعوة عبده المصطفى وآثروا الدفاع عن الوطن الإسلامي وكيان الحكومة القرآنية على لذة عيش أيام دنيوية معدودة، فحملوا أرواحهم على الأكف وسارعوا متسابقين إلى ميدان القتال، فارتفعوا إلى الجنة شهداء وحظوا بالسعادة الأبدية. إن استقلال إيران اليوم وعزتها رهينة بذلك الجهاد، ولهذا يجب أن تسجل ذكرى هؤلاء الأعزاء على لائحة إنجازات الجمهورية الإسلامية دائما. لقد استطعنا نحن الحفاظ على ثورتنا ببركة الإيمان وبفضل الإسلام وبفضل البث المتعاقب لروح القرآن الكريم في جسد هذا الشعب وفي قلوب هؤلاء الجماهير. هذا ما بوسعه ضمان بقاء الحركات واستمرارها وانتصارها، وهذا ما يجب أن يحصل. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب حكومة القرآن في فكر الإمام الخامنئي. ملتقانا في الحلقة القادمة لنكمل رحلتنا مع المبحث الثالث من هذا الكتاب، والذي يتحدث عن واجبات المؤسسات الاجتماعية تجاه القرآن الكريم. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع حلقة من برنامج الكتاب المسموع، كتاب حكومة القرآن للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.